نرحب بكم مستمعين الكرام ضمن حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. سمو يحمل على الصفح هو عنوان رسالة اليوم التي سيوافينا بها القس تشارلي كوستا بعد لحظات.
إلا أن المسامحة لا تخص الشخص الآخر فحسب، بل تخصنا نحن أيضا. فحين نكون غير مسامحين يخلف ذلك في حياتنا أثرا انحداريا دراماتيكيا. فأول كل شيء حصلت إساءة، وإذا لم يعقب الصفح الإساءة فعندئذ يبدأ الاستياء بالتراكم، وإذا لم يعقب الصفح الاستياء فعندئذ يأتي البغض ليحل محله، والبغض المغذى يؤدي إلى الحقد، ثم إن الحقد يتخذ في آخر المطاف شكل الانتقام. إنما أنتظر الفرصة الملائمة فحسب، وعندما تتاح لي الفرصة أسترد حقي تماماً.
عندما تنكسر العلاقة مع أحد تحبه وتنهار، هناك بعض الكلمات الألطف والأعذب والألذ للسماع أكثر من مهلا، أنا آسف فعلا على الطريقة التي جرحتك بها. صديقي، هل كنت بانتظار هذا النوع من المحادثة مع شخص ما؟ حسنا، في هذه اللحظة الرقيقة والحساسة من الترميم والشفاء، فإن قبول اعتذاره أو اعتذارها هو في غاية الأهمية. في حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة سوف تسمع القس تشارلي كوستا يكمل دراسته لحياة داود، مستقيا رسالته سمو يحمل على الصفح من سفر صموئيل الثاني والأعداد الأولى من الأصحاح 16. صديق المستمع، إن نموك الروحي والأدبي والنفسي لهو من أولوياتنا، وإذا فاتك سماع بعض الحلقات من حياة داود يسعدنا جدا أن نمدك ليس فقط بمضمون هذه الحلقة ولكن غيرها من الحلقات لتجري دراسة شخصية ومتعمقة ولتستقي من حياة داود الدروس القيمة والمفيدة لحياتك. أشجعك على تدوين كافة المعلومات التي سوف نمدك بها في ختام البرنامج لتكتب لنا أو تتصل بنا، فنحن دائما بانتظار رسائلك الثمينة. أما الآن فلنصغي وبكل قلوبنا إلى ما سيكلمنا به القس تشارلي كوستا.
عنوان حلقة اليوم: سمو يحمل على الصفح. فيما نقوم بهذه الرحلة المتعمقة عبر حياة داود، لا أريد فقط أن أعطيك مستمعي مجرد جغرافيا وأنساب، وليست منيتي أن تمضي حاملا دفتر ملاحظات مليئا بالوقائع التاريخية والسيرية، فرجائي أن تغدو ناظرا إلى داود بصفته شخصا حقيقيا، وأن ترى من ثم في حياتك الخاصة مشابهات وفرصا تتيح لك أن تباشر الاقتداء بالمزايا التي جعلته رجلا حسب قلب الله. إحدى تلك المزايا هي الروح الصفوح، ويبدو أيضا أن هذه المزية هي واحدة من الأصعب اكتسابا. فبالحقيقة أن معظم الناس بدل أن يسامحوا شخصا ما إلى التمام يختارون واحدة من ثلاث استجابات، فبدلا من الصفح الكامل نقدم صفحا مشروطا: أسامحك إذا، أو سأسامحك حالما، إن رجعت وسويت الأمور فإني سأسامحك، أو إن أقررت بدورك في المشكلة فعندئذ أسامحك. ذلك هو صفح مشروط، فهو يقول: أنا منتظر، منتظر مثل نمر يهف بذنبه، فقم أنت بتحركك وأنا أقرر أحان الوقت لأن أنكفئ وأمضي أم لأن أثب وأعض. أما ثاني نوع من الصفح وهو يقصر عن أن يكون كاملا فهو الصفح الجزئي: إني أسامحك ولكن لا تتوقع مني أن أنسى، أو أنا أسامحك إن مخرج من حياتي فحسب، أو سأسامحك إلى أن يحدث ذلك من جديد. فثمة كثيرون نحن مستعدون لأن نسامحهم إنما حتى لا نضطر إلى رؤية وجوههم من جديد. والاستجابة الثالثة هي الصفح المؤجل: أنا سأسامحك إنما أمهلني بعض الوقت، فذات يوم في وقت ما سأنهي الموضوع، سوف أسامحك. وهذه ردة فعل عامة من شخص جرح في الصميم وقد عض على ذلك الجرح على مر السنين. معظمنا أحبائي يفضلون أن يجلسوا على كرسي حكم بدلا من كرسي رحمة، فإذا أساء إلينا أحد نؤثر أن نراه يتألم في شقائه بدل أن يتبسم في هنائه. إلا أن المسامحة لا تخص الشخص الآخر فحسب، بل تخصنا نحن أيضا. فحين نكون غير مسامحين يخلف ذلك في حياتنا أثرا انحداريا دراماتيكيا. فأول كل شيء حصلت إساءة، وإذا لم يعقب الصفح الإساءة فعندئذ يبدأ الاستياء بالتراكم، وإذا لم يعقب الصفح الاستياء فعندئذ يأتي البغض ليحل محله، والبغض المغذى يؤدي إلى الحقد، ثم إن الحقد يتخذ في آخر المطاف شكل الانتقام. إنني إنما أنتظر الفرصة الملائمة فحسب، وعندما تتاح لي الفرصة أسترد حقي تماما. إنني أعترف علنا أنه منذ بضع سنين ما كان يمكنني أن أكتب هذه الكلمات، فلم أكن بالحقيقة قد سويت هذه الأمور في حياتي الشخصية. ولكن شكرا لله، فبما أنه ساعدني على التصدي للمسألة يمكنني اليوم أن أقول صادقا إنني لا أعرف أي فرد لم أصفح عنه، وأنا أكتب هذا بغير أثر للكبرياء. فمن أنا حتى أتبجح وقد أضمرت روحا غير صفوح مدة طالت كثيرا فوق كل حد؟ أقول هذا بشكر وفرج، أقوله بأمانة مقترنة بالتواضع لتشجيعك مستمعي على أن تعرف أنه ممكن الحدوث. والآن دعني أخطو خطوة أخرى بعد. بينما لا أشعر بالاستياء تجاه أي شخص، ما زلت أتصارع مع هذه القضية بصورة منتظمة، إذ يبدو أن علي كل أسبوع أن أسوي مسألة عدم السماح لإساءة ما بأن تطيل المكوث وترجعني إلى الاستياء، فعلي أن أتصدى للأمر على مستوى الإساءة وإلا كنت خاسرا. فإن لم أفعل هذا فقبل أن أدرك الأمر سأكون سالكا الطريق كلها نحو الانتقام. لننظر الآن مستمعي إلى الصفح في حياة داود، وهذا موضع عظيم للقيام بالأمر، لأننا عند حد فيه وصلت حياة داود إلى أدنى مستوياتها. فكما رأينا من قبل لم يكن يوما أدنى منه الآن في أي وقت آخر على الإطلاق، ومن الممكن أن يقارن هذا الحين بالزمان السابق لاعتلائه العرش عندما كان شاول يطارده وهو كان مكتئبا للغاية في واد عميق القعر إلى آخر حد. لقد ارتكب داود الخطية مع بثشبع وأطلق ذلك سلسلة كاملة من التفاعلات، فإن ناثان قال له إن طفلك سيموت وحدث ذلك، وأيضا إن زوجاتك سيعتدى عليهن علانية وحدث ذلك، وأيضا إن أسرتك ستنقلب عليك، وحدث ذلك، فإن ابنه أبشالوم تآمر عليه واغتصب العرش، والآن أبشالوم مالك كما لو كان هو الملك وداود في حالة فرار. إنه في أدنى انحصار مده، إنه في الحضيض، ومن المرجح جدا أنه في ذلك الحين من حياته كتب هذه الكلمات. قال في المزمور 40: انتظارا انتظرت الرب، فمال إلي وسمع صراخي، وأصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة، وأقام على صخرة رجلي، ثبت خطواتي، لأن شرورا لا تحصى قد اكتنفتني، حاقت بي آثامي ولا أستطيع أن أبصر، كثرت أكثر من شعر رأسي، وقلبي قد تركني. لقد كان داود في جب الهلاك. هل شعرت يوما مثل هذا الشعور مستمعي؟ طبعا شعرت. ثم في تلك اللحظة المؤسة والذنب الساحق ضاغط على هامة داود، في هوة الأفكار الحاطة من قيمة الذات، برز رجل اسمه شمعي من لا مكان ليضاعف بؤس داود بؤسا. لقد قابلنا في الحلقة السابقة حفنة من الأشجار الوارفة الواقية في حياة داود. أما شمعي فلم يكن شجرة ضليلة، بل كان بصريح العبارة علة عليلة، وغدا أحمق خائنا غدارا خسيسا يطعن رجلا سقط أرضا. إنه كان بالفعل خاسرا هالكا، يدعوه الواعظ المشهور ألكسندر وايت زحافا من بيت شاول الملوكي. يخبرنا الكتاب في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 16: ولما جاء الملك داود إلى بحوريم، إذا برجل خارج من هناك من عشيرة بيت شاول اسمه شمع بن جيرة، يسب وهو يخرج، ويرشق بالحجارة داود وجميع عبيد الملك داود وجميع الشعب وجميع الجبابرة عن يمينه وعن يساره. وهكذا كان شمعي يقول في سبه: خرج خرج يا رجل الدماء ورجل بليعال، قد رد الرب عليك كل دماء بيت شاول الذي ملكت عوضا عنه، وقد دفع الرب المملكة ليد أبشالوم ابنك، وها أنت واقع بشرك لأنك رجل دماء. لقد اشتملت افتراءات شمعي أحبائي على ثلاث كذبات بلقاء. فإن داود لم يسفك كل دماء بيت شاول، وهو لم يجعل نفسه ملكا عوضا عن شاول، بل الرب أقامه ملكا، وليس الرب هو من دفع المملكة ليد أبشالوم. إن شمعي كان نموذجا لشخص يطعنك في الظهر، شخص يركلك وأنت منطرح على وجهك بعد سقوطك أرضا وتعرضك للرفض. فإنك تكون في قعر الجب الأسفل وأدنى حضيض يمكن أن تنتهي إليه يوما، وإذا بشخص مثل شمعي ينقض عليك، بوم، يسدد إليك لكمة تحت الحزام بينما تتلوى ألما يضربك ضربة أخرى، ثم يقبل شخص آخر ليقدم نصيحة لداود. فقال أبيشاي بن صرويا للملك: لماذا يسب هذا الكلب الميت سيد الملك؟ دعني أعبر فأقطع رأسه. من شأن أن أقول إن هذه خطة لعبة مكشوفة، اتركني علي فأحز عنقه بحيث لا يدري قبل أن يعطس. وسيكون حواليك دائما شخص يقول كلاما من هذا النوع: يوه، لا داعي لأن تتقبل هذا، دعني أتولى الأمر، فأنا يا صاحبي بارع في هذا، أعني أن لك حقوقك، قم للدفاع عن نفسك، لا تسمح بأن تداس كرامتك، نل من خصمك فلا تقوم له قائمة، اشتكي عليه وقاده. ألا يبدو هذا مألوفا؟ والآن ها هو شمعي ينقض على داود في لحظة عصيبة، وهو لم يكتفي برشق الحجارة على داود وشتمه، بل كذب ثلاثا في هجومه الشخصي عليه. ولم يكن داود قد فعل ما يسوغ هذه التهجمات السافرة، غير أنها وقعت على كل حال. وداود الآن بالخيار، ففي وسعه إما أن يغتاظ ويمتعض وينتقم من ذلك الرجل، وإما ألا يفعل هذا. ولكن اسمع صديقي المستمع ما يقوله الكتاب. قال الملك: مالي ولكم يا بني صرويا، دعوه يسب، لأن الرب قال له سب داود، ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ إذا كان داود قد قال هذا مرة واحدة في حياته، فقد وجب أن يقوله 6 مرات، فإن بني صرويا كلهم كانوا بطبيعتهم سريعي التأثر والتحرك، وكان كل منهم مستعد كل حين للمشاجرة والمقاتلة، غير أن داود يرفض أن يجازي عن الشر بالشر، فهو يبقى هادئا ولا يدع فتيل شمع القصير يسبب انفجارا، وها هو يومئ بيده مجيبا. فقال الملك: مالي ولكم يا بني صرويا، دعوه يسب، لأن الرب قال له سب داود، ومن يقول لماذا تفعل هكذا؟ لعل الرب ينظر إلى مذلتي ويكافئني الرب خيرا عوض مسبته بهذا اليوم. هل توضحت لك الصورة مستمعي؟ إنها أمثولة رائعة في ضبط النفس. فها داود في القعر الأدنى، وإذا بشمع يقبل عليه ويمتهن كرامته، ولكن بدلا من المقاتلة ردا على الأذى يقول داود إن يد الرب في الأمر، فهو لم يستأ قط ولا أخذ قط المسألة على محمل شخصي، حتى إنه لم يصرخ، فكيف استطاع ذلك يا ترى؟ قلب رقيق وجلد صفيق، ذلك هو السر بصراحة وبساطة. لا جلد لين حساس جدا بحيث تعطبه أوهى وخزة إبرة، بل جلد صفيق حقا، صفاقة جلد وحيد القرن، حتى لا يمكنك أن تحتمل اللكم والوخز والطعن مرارا وتكرارا. والأقل لك إنك إن كنت ترجو أن يستخدمك الله تحتاج إلى جلد من هذا النوع. صدقني إن أمثال شمعي متواجدون خارجا بالعشرات، والأشخاص الذين ينجزون المهمات هم أولئك القادرون على التغاضي على كل نوع من التعليقات اليسيرة المؤذية التي سيدلي بها الآخرون. فحين تمشي بين الأشواك ينبغي أن تنتعل جزمة سميكة، وأنت لا تسير على الشوك حافيا، ليس مسافة بعيدة جدا على الأقل. فإن كنت مدعوا إلى القيادة حيث يجب أن تتعامل مع الناس، ينبغي أن تكون جيد الانتعال ومغشى بالدروع، وإلا كان محكوما عليك بالفشل. غير أن ذلك لا يعني ثخانة تجاه الله، إنه يعني أن يكون لديك غطاء واق حيال المقاليع والسهام التي يطلقها أناس مثل شمعي هذا. وإن لم تكن قد التقيت شمعيا بعد، فلن يمضي وقت طويل حتى تلتقي واحدا، إنها مسألة وقت فقط. فإن زحافات من هذا النوع تتضاعف وتتكاثر، وسيكون عليك أن تقرر: أأنوي أن أستاء أم لا؟ ألدي سمو يحمل على الصفح؟ أم سأقلص نفسي إلى حجمه وأرشق الحجارة بالمقابل؟ والآن لنستبق أحداث القصة قليلا، فقد مضى مقدار من الزمن وصرع أبشالوم بوحشية، ومع أن ذلك لم يكن ما أراده داود، فقد أزالت الحادثة المروعة أبشالوم من على العرش، وأخذ الشعب يرجعون إلى داود بصفته قائدهم، وها هم ينقلون أثاث بيت الملك معيدين إياه إلى أورشليم عبر نهر الأردن، مستعجلين لإعادة الملك الشرعي إلى عرشه. إنه يوم تتويج، وها قد ارتقى داود مجددا من الدرك الأسفل إلى الذروة العليا، وها هو مبتهج إذ يوشك أن يتوج مرة جديدة بصفته الملك الوحيد. أما تدري بالذي يجري؟ ها هو شمعي يقبل مرة أخرى بعد. اسمع ما يقوله الكتاب في سفر صموئيل الثاني الأصحاح 19. يقول: فبادر شمعي بن جير البنيميني الذي من بحوريم، ونزل مع رجال يهوذا للقاء الملك داود، ومعه 1000 رجل من بنيامين. وصيب غلام بيت شاول وبنوه 15 وعبيده 20 معه، فخاضوا الأردن أمام الملك، وعبر القارب لتعبير بيت الملك ولعمل ما يحسن في عينيه، وسقط شمعي بن جيرة أمام الملك عندما عبر الأردن، وقال للملك: لا يحسب لي سيدي إثما، ولا تذكر ما افترى به عبدك يوم خروج سيد الملك من أورشليم، حتى يضع الملك ذلك في قلبه، لأن عبدك يعلم أني قد أخطأت، وها أنا ذا قد جئت اليوم أول كل بيت يوسف ونزلت للقاء سيد الملك. لقد تفوه شمعي بأصعب كلمتين في اللغة العربية: قد أخطأ. ولابد أنهما قرعتا جرسا في ذهن داود، فقبل سنين غير كثيرة قال هو هاتين الكلمتين لناثان. والصفح يأتي أسهل حين نتذكر من ماضينا نحن أوقاتا أخفقنا فيها وسومحنا. وقبل النظر في رد داود على هذا، لننظر إلى الجانب الآخر من المعادلة ونفكر في أوقات ربما كنا فيها نحن محل شمعي. فهو ليس مجرد شخص أو مسخ رسم على صفحات العهد القديم، بل إن أفعاله وردات فعله كانت واقعية، ونحن الآن نعرف ذلك لأننا جميعا قد اجتزنا في اختبارات مماثلة أو لم نجتز، فقد فعلنا أو قلنا شيئا ربما أغاض بسهولة شخصا آخر. ونحن الآن نعرف أن ما بدر منا كان خطأ، ونعلم أن الشخص الآخر عالق عند ذلك. فالكرة إذن في ملعبنا نحن، والاستهلال علينا، إنه دورنا في التحرك الآن، وينبغي أن نسوي المسألة، غير أن ذلك صعب، أليس كذلك؟ وأصعب بعد متى علمنا أننا كنا مخطئين 100%. حسنا، في ذلك الموقع يلفي شمعي نفسه في هذا المشهد. إنما لنعد مرة أخرى إلى جانب داود من المسألة. فبعد الذي قاله شمعي لداود سابقا، كان يمكن ألا يكترث داود لاعتراف شمعي، كان يمكن أن يتجاهله فحسب، ومن الناس من يفعلون هكذا. فكان يمكن مثلا أن يشيح داود بنظره عن شمعي هازا كتفيه بلا مبالاة. وقد كتب الأديب المعروف جورج برنارد شو هذه الكلمات: أسوأ خطية نحو إخواننا البشر المخلوقين نظيرنا ليست أن نبغضهم، بل أن نكون غير مبالين بهم. ذلك هو جوهر اللا إنسانية. يقينا أن اللامبالاة ليست هي الصفح، فإن اللامبالاة هي الغيظ مكبوحا. إذن هو ذا شمعي منبطح على الأرض أمام داود قائلا: قد أخطأت. وما هو بالحقيقة قائله هو هذا: رجاء هل لا تصفح عني؟ يخبرنا الكتاب: فأجاب أبيشاي بن صروية وقال: ألا يقتل شمعي لأجل هذا، لأنه سب مسيح الرب؟ إن أبيشاي لا يقول لداود أن يتجاهل شمعي، بل يقول: غير ممكن يا داود، لقد ركلك وأنت ساقط أرضا، فرد له الركلة، ردها بشدة، تخلص منه، إنه هالك لا محالة. غير أن داود قال بحسب النص الكتابي: ما لي ولكم يا بني صروية حتى تكونوا لي اليوم مقاومين؟ اليوم يقتل أحد في إسرائيل؟ أفما علمت أني اليوم ملك على إسرائيل؟ ثم قال الملك لشمعي: لا تموت. وحلف له الملك. هو ذا بن صروية آخر يظهر ثانية بفتيله القصير النموذجي، ولكن داود لا يتزحزح بنصيحته كما لم يتزحزح بشتائم شمع السابقة، فيا له من ضبط نفس رائع وراحم يبديه. ولنا في قوته وقدرته على الصفح مثال متألق ناصع. كيف تأتى مستمعي لداود أن يصفح عن زحاف مثل شمع هذا؟ حسناً، أول كل شيء أبقى داود تركيزه العمودي جلياً، كأنه قال: إلهي، أنت وأنا نقدر أن نسوي هذه القضية، فتولى أنت شأن تلك الإساءة، إنك أخبر بأمر الإساءات. أحبائي، لقد اكتشفت قوة عظيمة في عرض أي إساءة أمام الله في الحال، وأنا أعني قولي في الحال، فإن في حيازة منظور عمودي بشأن وضع من الأوضاع قبل التماس أي مشورة أفقية شيئا يؤدي إلى الاتزان تأدية بالغة.
حقا صديقي، إن موضوع رسالة اليوم سمو يحمل على الصفح له حساس وبالغ الدقة. صديقي، بينما كنت تستمع إلى القس تشارلي كوستا لربما كنت تفكر في وجود علاقة محطمة في حياتك الآن، وقد قررت اتخاذ الخطوات المناسبة نحو الترميم والشفاء. يسرني أن أؤكد لك بأن قرارك صائب وصالح، فإذا كنت تبغي المساعدة في هذا الموضوع أشجعك أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا أو تتصل به، فهو على أتم الاستعداد لمساعدتك بما تمليه عليه كلمة الرب من نصح وإرشاد. اكتب على أحد العناوين التالية: نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة صوتية قصيرة أو SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر: 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت فنرجو أن تزور موقعنا على www.arabicifl.org. أكرر: www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. صديقي، لقد مر الوقت بسرعة ووصلنا إلى ختام حلقة اليوم، حيث استمعنا إلى القس تشارلي كوستا يقدم لنا الجزء الأول من رسالته الشيقة سمو يحمل على الصفح، وسوف يكمل هذه الرسالة في الحلقة المقبلة بإذن الله. وإلى أن نلتقي من جديد، نستودعك إلى رعاية القدير وحفظه، وإلى اللقاء.